بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع التربية الفكرية، وعلمنا أن شباب الإسلام ينبغي لهم أن ينشأوا على المفاهيم الصحيحة وأن يحذروا من المفاهيم الخاطئة. فبدأنا في مجال التربية الفكرية ذكر المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يربى عليها الشباب المسلم، ووصلنا إلى هذا المفهوم، وهو المفهوم السابع من المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن ينشأ عليها شباب الإسلام. قال المصنف حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم محبة العلماء العاملين والأئمة المجتهدين، واعتقاد فضلهم وحبهم في الله عز وجل، والاحتجاج بإجماعهم، واعتقاد أن اجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم عليكم السلام، محبة العلماء العاملين والأئمة المجتهدين واعتقاد فضلهم وحبهم في الله عز وجل والاحتجاج بإجماعهم واعتقاد أن اجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا. قال: ولا بأس بدراسة مذهب من المذاهب المتبعة بشرط عدم التعصب للمذهب. كثيرا ما يسأل طلاب العلم عن حكم التمذهب في الدراسة، والإجابة أن التمذهب على مذهب ما ليس بواجب شرعي، إنما أنت مطالب شرعا باتباع النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. أما التمذهب ليس بواجب، ولكن لا بأس في تحصيل العلم أن تسلك مذهبا ما لتحصيل مسائله، ثم بعد ذلك تلزم الدليل وتدور معه حيث مضار. إنما العايز يحصل المسائل لا بأس نقول له في بداية الطلب يعني شوف مذهب معين حصل مسائله حتى تكون مؤصلا في العلم وتبدأ تتدرج على هذه العلماء في الدراسة، لأنه كما ذكرت وأذكر كثيرا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، والكتاب كما تعلمون ربما يكون شيخا مضلا. ولذلك معظم الخلل اللي بتعيش الأمة أن الكثيرين وللأسف ما سلكوا المسلك الشرعي في تحصيل العلم. جزاكم الله خير. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. في ناس يجيبوا منين؟ من النوافذ ويتسلقوا الجدران حتى في طلب العلم. نعم، وهناك من يسلكون العلم وليست عندهم أمانة علمية، فدي مشكلة تانية. عشان كده في خلل واضح، عشان كده تجد الفتنة اللي بتعيشها الأمة في كثير من بلاد الإسلام من هدم الرموز والطعن في العلماء العاملين وتجريحهم بلا بينة وبلا دليل، وبقى في تعميم عجيب جدا ما بقناش نفرق بين المبتدع وكيفية التعامل معه وبين أهل الحق إن أخطأ وكيف نتعامل معهم. ليه؟ سبب أن الكثيرين من أبناء الإسلام لم يسلكوا المسلك الشرعي في طلب العلم، فدي المشكلة الخطيرة جدا. لكنهم إن تربوا على يد العلماء وأخذوا العلم بالتدرج مع الأيام والليالي وعرفوا يفرقوا بين العالم إذا أخطأ إزاي نفرق بين الخطأ وبين المخطئ وبين أهل البدع الداعين إلى البدع والمصرين عليها، يمكن تعصم الأمة من فتن كثيرة جدا نعيشها اليوم. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه وإلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأن يعيدنا إلى الباب الشرعي والمسلك الشرعي في طلب العلم. إنما يؤخذ العلم بالتعلم ونصف العلم سماع، دي كلها قواعد احفظوها، العلم بالتعلم ولا يؤخذ العلم إلا سماعا. العلم بيؤخذ إيه؟ سماع. ولذا خلق الله لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم، ولابد لك من مزاحمة العلماء برك، ففي مزاحمتهم الخير كله، تتعلم من لحظهم قبل لفظهم. ولكن منهج سلف الأمة كانوا يعلمون باللحظ قبل اللفظ، يعني جلوسك في مجلس العلماء فيه تربية فيه تعليم واضح ومهم جدا. عشان كده تجد مثلا معظم من أخذوا العلم عن طريق الشيخ انترنت والشيخ جوجل والعقوف على المواقع العنكبوتية فقط والعقوف على الكتب تجد فيهم شدة وحدة وجمود، ما تجد فيهم مرونة أبدا، قل أن تجد فيهم مرونة، وتجد فيه عصبية للرجال. وذلك تجد بعض أناس لا يأخذون إلا عن فلان بعينه غيره لا، كل أهل العلم مفترعين إلا فلان. وذلك أعجبني رد أحد العلماء عندما جاءه أحد الطلاب ممن سلكوا مسلك التجريح والتجريح. هو العلم اسمه علم إيه؟ الجرح والتعديل. هي تكون من شقين ولا إيه؟ لا، في زماننا بقى اسمه علم التجريح والتجريح، يعني قل أن تجد من يعدل، واللي يعدل قد يتهم بالبدع. سبحان الله، حتى إن ذكرت بعض المشايخ في دروس علمك أقول لك هو مبتدع زيه، ماشي كده؟ مع أننا مطالبون بأن نأخذ الحق من عند أي أحد ما دمنا على علم وفهم. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس به. بل أقر النبي أبو هريرة على أن أخذ الحق من شيطان، ولا إيه؟ صدقك وهو كذوب. وقالنا لما علموا آية الكرسي قال لما تقرأ الآية دي خلاص تعصى، فتركه النبي، قال له صدقك وهو كذوب، ماشي كده؟ مدام طالب العلم عنده القدر على التمييز، نقول لا بأس إن أخذت الحق من أي أحد، إنك لا يخشى عليك أن يلبس عليك الحق وأن يدس لك السم في العسل ما دمت مميزا كطالب العلم عندك القدرة على التحقيق. إنما طبعا العامي وغيره نحذره، لأنه ربما إن سمع لإنسان عنده خلط ممكن يضيعه. صحيح يا شيخ رياض؟ فالمهم العلم أصبح اسمه إيه؟ علم التجريح والتجريح. فأحد من سلك هذا المسلك من الطلاب التقى بأحد العلماء، فعمال يطعن في رموز الأمة الآن ويسقطهم جميعا، فلان من الخوارج وفلان مش عارف منين وفلان مرجئ، يعني العمل يبقى التصنيف كله كده ما شاء الله. ويمكن لو سألت يعني ايه مرجئ، طب ايه وصول المرجئ؟ ما يعرف، ما يدري المسكين. طب ايه وصول الخوارج؟ ما يدري. وهل كل من مثلا فعل فعلا من أفعالهم أو قال بقول من أقوالهم يعد منهم؟ ما يعرف، ما عندوش تأصيل شرعي، ما يعرف منهم الخوارج. ايه اصول الخوارج؟ ايه اصول الفكر ده؟ وهل كل من قال بقول من اقوالهم يكون منهم ولا لا؟ فالعمليه عنده مهزوز. ليه؟ ما فيش تأصيل. ما دام ما فيش تأصيل تبقى مشكله كبيره جدا. فعمال يسقط رموز الامه. فالشيخ سأل سؤال، هم كانوا مجموعه يعني واحد متكلم باسمهم، فسألهم قال على يد من تأخذون العلم؟ انت تعلموا فين؟ نأخذ عن فلان، ماشي، وفلان، ماشي، خير وبركة. السؤال الثاني قال شيوخكم هؤلاء يخطئون أم لا؟ إن كنتم لا كفرتم بالله. ولا في شيخ، في حد ما يخطأش غير الأنبياء والرسل لهم عصمة؟ غير الأنبياء يصيبون ويخطئون ولا إيه؟ فإن كنتم لا يخطئون كفرتم بالله عز وجل. إذن الإجابة إيه؟ يخطئون. قال لهم طبقوا مع شيوخكم هذا المنهج الذي تطبقونه مع غيرهم. ولذا قال بعض السلف من طلب عالما بلا خطأ عاش بلا عالم، ومن طلب أخا بلا عيب عاش بلا أخ. مش ممكن يا ودي يا زاهد تلاقي أخ ما فيهوش عيب، لأن الكمال لله، فتاخده على عيبه بقى، يعني تجد واحد فيه كده حتة كده هتعمل ايه؟ خلاص صاحبه على العيب ده، مش هيقدر يقول لك الطبع ما بيتغيرش، محتاج تهذيب ومحتاج وقت، فنصبر. كذلك في العلم مش ممكن تجد عالما بلا خطأ، لكل عالم زلة، كما أن لكل حصان إيه؟ تبوة، برضو لكل عالم زلة. فإن كان عالما من أهل الحق وله زلة نقول نبين الصواب بالدليل وننصح له ونعرف قدره. وكثيرا ما أكرر لك هذه الجملة، لماذا أكرر؟ لأن ما تكرر تقرر، فعايزك تحفظها زي اسمك وتجعلها كده قاعدة عندك في تعاملاتك. قلت وأقول الشريف يرعى جميل أو يحفظ جميل من أحسن إليه لحظه، ويرعى حق من علمه لفظه. الشريف يحفظ جميل من أحسن إليه لحظة ويرعى حق من علمه لفظة. فكم من طالب علم درس العلم على إيد علماء كبار ولهم مجهود دعوي محمود، بعد كده لما ترقى في العلم بدأ يطعن فيهم ويجرحهم ويسقطهم. تذكر عندما كنت تجلس تحت أقدامهم، وتذكر عندما كنت بعيدا وكانوا سببا في هدايتك، وتذكر فضلهم. واضح؟ يعني كما قال شوقي شاعر أو أمير الشعراء، قال: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. طبعا نشير لحديث النبي: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فدول معهم ميراث الأنبياء، ميراث النبوة. واضح؟ قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وبلغ بعض علماء الشرع الحيتان في الماء يا جماعة تستغفر لمعلم الناس الخير، الحيتان في الماء وإحنا نجرحهم ونهدمهم ولا نبالي بأقدارهم، طبعا أمر يندى له الجهل. وقال لهم: اصنعوا مع شيوخكم ما صنعتم مع غيرهم. إذا لن تجد لك شيخا بقى، لو أنت عايز شيخ له الكمال، كمال لله عز وجل والعصمة للأنبياء والرسل. واضح؟ إذا لابد أن نفرق بين الخطأ والمخطئ. في باب اسمه باب أهل البدع معروفين، الداعي للبدع معلومين، إنما العالم من أهل السنة إن كانت له خطأ أو خطأ آن لا بأس، نصوب الخطأ بالدليل ونلزم الحق ولا نتبعه في الخطأ، لأننا لا نقدس أحدا من البشر ولا نتعصب إلا لرسول الله. خلاص انتهت العملية. إذا أخطأ هنا، نعم الشيخ أخطأ، لا بأس أن يخطئ، بشر يصيبه يخطئ، لا نأخذ عنه هذا الخطأ، نصوب الخطأ بالدليل وننصح للشيخ بشرط أن يكون عندنا الحجة وبأدب. ويا حبذا كده إذا كنت طالب علم فيك الأدب لما تشوف مثلا تأكدت أن لشيخك خطأ، خلاص أنت متأكد منه بالدليل، طيب اجلس مع الشيخ ويعرض عليه المسألة في صورة استفسار وسؤال وشوف الرد يكون إيه، وبعد كده أنت بين لك أن المسألة مثلا هو أخطأ فيها، طيب شيخنا والله سمعنا كذا وكذا، فهل هذا صواب أم خطأ؟ برضه صورة سؤال واستفسار بأدب وتنصح. واضح؟ فده منهج الطالب اللي عنده أدب. هكذا كان السلف رضي الله عنهم وارضاهم مع شيوخهم وعلمائهم. فلما أصبحت الفجوة كبيرة كثرت الفتن في الأمة. نسأل الله تعالى السلامة، اللهم آمين. إذا لا بأس بدراسة مذهب من المذاهب لكي تحصل ما مسائله، ولكن لا تتخذه معيارا للفتوى، إنما تلزم الدليل وتدور معه حيثما دار. قال: ولا بأس بدراسة مذهب من المذاهب المتبعة. المذاهب المتبعة المشهورة بين المسلمين الآن ثم أصحاب المذاهب الأربعة: أبو حنيفة رحمه الله تعالى، مالك رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى. دي المذاهب المشهورة. طبعا كانوا علماء كبار أيضا لهم مذاهب، ولكنها انضرفت ولم يكن لهم من طلاب العلم من حملوا مذاهبهم كما كان لمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي. عندك مثلا ليث بن سعد الفقيه المصري كان قارين مالك، وكان في العلم يعني كما قال بعض العلماء الكبار: الليث أفقه من مالك. ولكن فين ما يعني مذهب الليث انضرف؟ لماذا؟ لم يكن له طلاب علم يحملون عنه كما كان لمالك رحمه الله تعالى من طلاب العلم الذين حملوا مذهبه للأفاق، وهكذا. وكان عندنا السفيانان الثوري وابن عيينة، وهذا فكان في مذاهب كثيرة جدا، ولكن الذي اشتهر منها الأربعة التي ذكرت: مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. فلا بأس إن أردت الدراسة أن تبدأ بدراسة مذهب، ولكن كما ذكرت على منهج الطلب، تزاحم العلماء. إنك إن رمت أن تأخذ علم الكتب لن تتمكن ولن تؤثر. كما ذكرت لك الشيخ قد يكون كتابا أو الكتاب قد يكون شيخا مضلا، ولذا كان سلف الأمة لهم منهج، يقولون لا نأخذ العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، لا نأخذ العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. من الصحفي اللي بيأخذ العلم من الكتب الصحف يعني، بس ملوش شيوخ، ملوش شيخ خد منه، خد من الكتاب. والمصحف اللي أخذ المصحف القرآن من المصحف ما خدوش على أيد شيخ. وذلك سبحان الله فعلا اللي درس القرآن على أيد شيخ يختلف اختلافا كبيرا عن من أخذ القرآن سماعا كده من الأشرطة ولا الام بي 3 اللي انتوا بتسموه ده، هيقول لك أنا بجيب سي دي وأقعد أسمع وأردد معاه. عمرك ما هتتعلم. إن القرآن يؤخذ مشافهة، تقعد على أيد شيخ عشان تضبط الحرف وتتمكن من النطق. واضح؟ فكان السلف يقولون أنا أخذ العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. ليه؟ إن دول غير مؤثرين شرعا، غير ممكنين في العلم. إنما اللي زاحم العلماء بالركب ده اللي بيكون ممكن. واضح؟ ليه؟ الكتاب لو قرأت فيه ممكن عنت لك مسألة، هل تستطيع أن تسأل الكتاب؟ أبدا. هتقول له دي جات إزاي يا كتاب؟ ما ده كتاب. لكن في مجلس العلم تقدر تسأل، أمر تشكل عليه تسأل، أنت بتستحي تسأل ممكن غيرك يسأل. كثيرا ما تجد مثلا أنت مكسوب عندك حياة أنك تسأل، فتجد أنين ثلاثة يسألوا المسألة اللي أنت عايزها تقالت ووضحت، فالمجلس كله فيه بركة كله خير. غير كده بتتعلم من سمت العالم نفسه، من لحظه كما يقال اللبيب بالإشارة يفهم، ممكن بإشارة تفهم. صحيح، لأن العلم مش بالكلام فقط، ممكن بالإشارة تشوف الشيخ قدامك بيتحرك بيتكلم بيشاور بيعمل، أو إزاي بيشرب الشاي مثلا، ما دي كلها علم، ولا مش علم ده؟ ماشي كده؟ طيب فاهم يا ابني؟ فمش كل حاجة، فأنت تتعلم منه في السمت المظهر. بتشوف السنة بتحرك قدامك، المعاملات، فهمت يا شلول؟ شفت بقى، عشان كده القرآن قال ايه؟ وقت البيوت من أبوابها، والنبي قال الكلام ده، بيّن لنا أن الوسيلة الشرعية في تحصيل العلم بتكون فين؟ في المساجد. حديث الإمام مسلم، وما اجتمع قوم ها في بيت من بيوت الله، يبقى اجتمعوا فين؟ في المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم كما نفعل الآن. نقول قال الله وقال رسول، نتدارس العلم وقاعدين فين؟ في بيت من بيوت الله. تحققت فينا الوسيلة الشرعية طلب العلم. وما اجتمع قوم، جماعة قاعدينهم، وتلاقي العالم كله بين ايديك في الناس اللي جالسين دول. اهو هو بكر من المغرب، اخويا اسمه ايه؟ عمر من تونس، في المغرب وتونس، الأخ
من المغرب،
طيب من المغرب، الأخ
بن عيسى من المغرب،
بن عيسى من المغرب، الأخ عصام من المغرب، الأخ محمد من لبنان، الأخ
رباح من الجزائر،
أسمع رباح من الجزائر، من وين من الجزائر؟
شرق الجزائر،
من وهران؟
الشرق،
الشرق، وين في الشرق؟
نواحي
علاب،
علاب،
الله ماشي، الأخ
نافع من
الجزائر، برضو من الشرق، من عاصمة الجزائر، آه ما شاء الله. الأخ قل لهم عشان يسمعنا، أنا أقول لك عشان ما يعرفوا اسمك، ما في ناس قاعدين مش عارفين بعض ودي مشكلة. الأخ وين من فلسطين؟ نابلس، الله أكبر. ها الأخ
مالك
من نابلس. ها الأخ الرياض من تونس. الأخ
ماجد
من
فلسطين،
والله ماش من فلسطين، وين؟
حيفا.
ماشي. الأخ عبد القادر من وين؟
الجزائر.
جزائر.
من وين الجزائر؟
الغرب.
ماشي. الأخ
جلول
من ليبيا. من وين من ليبيا؟ سبها. الأخ
عبد العزيز
من وين؟ من وين من المغرب؟
مراكش.
العالم كله. الأخ سيد من مصر. العالم كله قاعد اهو صح. العالم كله بين ايديك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عليكم السلام ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه. انتم الان تحفكم ملائكه الرحمن. او الله حفتهم الملائكه. وكمان ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. الله يباهي لكم ملائكة الآن. وهذا هذه الوسيلة عشان طلب العلم. نعم في وسائل أخرى لكن لا تغني عن هذه الوسيلة أبدا أبدا. ده الأصل. تقول لي بقى في قنوات فضائية إسلامية ماشي، لكن هي هنا عاملة كتاب صح. لازم يكون عندك المفاتيح. ثم الواحد حزين لما يحدث الآن في دول الإسلام ونجد أن أصحاب الفكر المنحرف في كل دولة بدأوا يشغلوا حتى القنوات الإسلامية، ودي مصيبة خطيرة جدا. وللأسف كتير منهم وقع في الفخ. يجي لك واحد مثلا لسه قصر الإخوة أمس في الدرس مما يحز في النفس، تجد مثلا برنامج لمذيع علماني معروف مأجور خبيث عمال يطعم في الإسلام والمسلمين. تروح قناة فضائية اسمها تجيب لك البرنامج بتاعه، تعمل لك منه مقاطع فيديو تقعد تعلق عليها في 3 ساعات. ايه اللي احنا عملناه؟ هم عايزين ده على فكرة. هو هذا البرنامج الخبيث هنقول بيسمعه 2 مليون مثلا ممن على شاكلته صح؟ الإخوة الملتزمين ما يشوفوش الحاجات دي. الأخ اللي عنده مثلا جاء في بيته الجهاز ده عشان القنوات الإسلامية عشان يعلم مثلا أهل الدين، فمشفر كله إلا القنوات الإيه؟ الإسلامية. يعني ما شافش البرنامج القذر ده أصلا صح؟ جيت أنا كفضائية إسلامية عملت له إيه؟ دخلته له البيت، جبت له هذا القذر داخل بيته أو هذه الرقيصة داخل بيته. وثلاث ساعات يجي 5 علماء قاعدين بيردوا على مين؟ هذا القزم. مع ان الاصل مع اهل البدع ايه؟ تركهم، والرد عليهم بيكون على قدر الحاجة فقط. فبقت مصيبة كبيرة جدا. دخلوا لك ابو حملات جوا بيتك عارفينه طبعا. ها؟ اهو مذيع في مصر كده دايما يلبس لك قميص وحملات عايش في القرون الوسطى وعامل نفسه عبيط وبيستهبل ويطعن في الاسلام والمسلمين. دخلنا بيوت الملتزمين ودي المشكله يا جماعه والله. فبالتالي عملنا له رواج. بعد ما كان بيسمعه نقول مثلا كم الف من على شاكلته سمعوا الملايين عن طريق القنوات الاسلاميه. وخذ على شاكلته ده كتير بقى، يجيب لك مثلا ممثله تطعم الشيخ بيطعم فيه بيطعم فيه على مدار 3 شهور قناة فضائية إسلامية ملهاش غير فلانة دي، يجيب لك فيديوهات منها وقلة أدب وقذارة وسباب وكفر صلاح بواحد الكلام، و5 علماء قاعدين عشان يربوا. يعني حاجة تخليك هشرب بقى الشاي بعد الكلام ده كله؟ أشربه إزاي؟ تبقى انت قاعد بتغلي. قول يا جماعة اتقوا الله فينا، يا جماعة اتقوا الله في المسلمين. دخلتوا من هنا نجيب بيوت المسلمين. الآن بدأ بعد ما كان بيسمع برنامجها مثلا هنقول 1,000,000 سمعوا 10,000,000. مين اللي روج لها؟ القنوات الإسلامية. ده مش بس كده بقى، هتجد بقى الناس يحترق ويبدأ يتابع برنامجها الأصلي بقى بره. عايزين نعرف هتقول ايه بقى، ترد تقول ايه، وناخد بقى على كده 2 سنين رد بقى. وضيعنا الأمة وضيعنا طلبة العلم بدل ما نعلم الناس الحق، كما قال ابن عباس أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. واللي يرد على الباطل الأهل الثقة الكبار وعلى قدر الحاجة ومشي، مش نقعد شهور ونعمل نرد. بقت مصيبة خطيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. ما كناش نعرف حاجة اسمها قناة نسمة في تونس، هم اللي جابوها لنا برضو إسلاميين. ما كناش نعرف حاجة اسمها مش عارف برنامج البيت بيتك، هم اللي جابوها لنا برضو فين في القنوات الإسلامية. ما كنتش تعرف فين حاجة اسمها مصر اليوم جابوه لك، مش عارف النهار جابوه لك، دخلوا بيتك. هذا يا سيدي اللي بيحصل، وهذا ما دام نعلم الناس المنهج هم بيستدركون، وبالتالي هو فرحان الثاني بقى مشهور يعمل حاجة على حسابك، انت بتعمل له دعاية مية مية وانت مش دريان، بتجد ده البرنامج بتاع الاسبوع اللي بعده الاعلانات عليه كده، ان كله هيتفرج بقى يشوف هيرد يقول ايه، كله مترقب واشتغل يعمل حاجة ياخد هو الملايين، وانتوا ضيعوا الأمة وضيعوا طلاب علم وضيعوا ناس التزم وفتنوا ناس في دينهم. ينفع الكلام ده؟ نايم قول ما ينفعش. نسأل الله تعالى أن يبصر هؤلاء الدعاء بالعيب ويعودوا للمنهج السليم. يعني ربنا من عليكم بنا قناة فضائية بتوصل للملايين، وصلوا الحق، علموا الناس الدين. إحنا أصحاب منهج يا جماعة، إحنا لنا منهج نتبعه. اتبعوا ولا تتبعوا، الزموا غرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يعلم الحق، يعلم المنهج، وينزل القرآن يرد على الشبهات في حد ضيق ونطاق المنهج واخد القدر الأكبر. إنما دلوقتي العكس ده هو الإيه الموجود، رد 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 رد، وانشغلنا بالردود وضاعت إيه مقدرات أمها. واضح؟ بيه مثلا فتحت الآن للدعوة، بدل ما نعلمهم بدايات العلم، يعني دول مثلا في دول الإسلام كان 30 سنة تحت القهر وكذا وكذا، لما جبت فيه منابع الدين فأنت ممكن تجد صور لكن ما فيش منهج، العلم قليل. فبدل ما نعلمهم بقى بدايات العلم ونربيهم على الأخلاق الكريم، بدأنا إيه نرد على فلان ونرد على علان، ونشغلنا بالردود هنا وهنا، والكاميرات تصور بقى فضائل خديث الدعاء. إذا هيبدأ أنت تعليم الناس الخير، فهمت حاجة زي؟ فنسأل الله تعالى أن يبصر القائمين على تلك القنوات الفضائية الإسلامية بالحق، وأن يعودوا للمنهج السليم بكرس جهودهم لتربية الناس على الحق وعلى العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. والله يا جماعة إذا عرف الناس الحق تركوا الباطل، فمش محتاجين. وذلك قال شيخ الإسلام: العالم بالكتاب والسنة يستطيع الرد على أي مبطل، لأنه عنده الحجة خلاص انتهت. إنما الناس ما عندهاش، وسمع ردود وأخذ ورد وكذا وكذا، بدو بس فتن يفتى الناس عن الدين، الناس مش فاهمين حاجة خالص. فنسأل الله السلام. ممكن نشرب الشاي، رسالة نوصل لعلها أن تصل، نشرب بقى الشاي. يبقى الوسيلة الشرعية طلب علم المساجد، في وسائل أخرى دي تكون تابعة لهذه الوسيلة الأصل، المزي جلوس على إيد العلماء، مزاحمة العلماء بالركب. وذلك كثير من دعاتنا الأفاضل لما كانوا في المساجد قديما ربوا أجيال، لما الفضائيات خدتهم وتركوا المساجد فوت الناس كثير عن العلم وبعد عن الحق، بقت المساجد خاوية ما فيهاش العالم الرباني اللي يعلم الناس. عايز يروح له بقى في الفضائية بقى، ساعات يجي لك برنامج بقى أثناء الصلاة، يا إما تترك الصلاة في الجماعة بقى هتعمل إيه وأنت قاعد في البيت حضرتك بتتفرج على الفضائية معاك الريموت، مش هتتعلم. شوية يجي لك ضيف، طب معلش يا عم الشيخ عن إذنك عندي ضيف، طيب شوية عايز تخش الحمام، طب بعد إذنك عم الشيخ شوية، شوية عايز اعمل شوب كوبايه شاي بعد اذنك اعمل شيخ راح اعمل كوبايه شاي، شويه الواد نطط على الزوج عايز تقعد معاه بعد اذنك يا عم الشيخ الله يكرمك، مش هتتعلم. انما في المسجد انت قاعد، صح يا بابا؟ هتسمع هتتعلم ولا ايه؟ ايه ولا ايه؟ ايه انهي واحده فيهم؟ هم اتنين، ايه ولا ايه؟ الثانيه. ماشي. مشكلة كبيرة جدا بعد ما قد يتأمل كده. أو الآه لو عادت الأمة لمنهاج النبوة، السلام. الأمة محتاجة يا جماعة منهج، منهج منضبط على منهاج النبوة علشان نبني أجيال. كم من أوقات تضيع وكم وكم وكم. إذن لا بأس أن تدرس منهاجا لتحصل مسائله، ثم بعد ذلك إلزم الدليل ودر معه حيث ما دار. يقول: بشرط عدم التعصب للمذهب، وأن يدور الطالب مع الحديث حيث دار، واعتقاد أن الأئمة مأجورون على كل حال، إما أجرا كاملا أو أجرا ناقصا. وهذا الكلام إشارة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم الذي قال فيه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد، أو كما قال النبي. يعني العالم على كل حال مأجور سواء أصاب أو أخطأ. في الإصابة أخذ أجرين، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وعند الخطأ أخذ أجر الاجتهاد، إنه أعمل فكره وضيع وقته مشغول بالعلم والبحث والدراسة والتنقيب، لم يوفق للصواب مثلا في المسألة، خد أجر الاجتهاد ده. فهم على كل حال مأجورون رضي الله عنهم أجمعين، إما أجرا كاملا أو أجرا ناقصا، لأنهم بذلوا جهدهم في تحصيل أدوات الاجتهاد، وكذا تحري الحق في المسألة. لكن الواجب على طلاب العلم أن يكون اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتعبدنا الله تعالى باتباع أبي حنيفة رضي الله عنه، أو باتباع مالك رضي الله عنه، أو باتباع الشافعية رضي الله عنه، أو باتباع أحمد رضي الله عنه، ولكن تعبدنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى الهداية مرتبطة بإيه؟ باتباع النبي. يبقى أنا إذن أدور مع الحديث حيث ما دار. طبعا الآية من سورة الأعراف رقم 58 بعد المئة الأولى. قال المصنف حفظه الله تعالى: والمضطر إلى التقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا، بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره، ما عندوش قدرة على تحصيل العلم ولا الفهم ولا الترجيع، ما خالص، من البسطاء جدا، لما اضطر للتقليد يقلد العلماء، مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عقته عوائق قاهرة عن التعلم. حين تجيلك فترة كده تعوقك عوائق عن التعلم، بتدرس دراسات دنيوية، أنت جاي من دول الإسلام في دول الغرب عشان تدرس مثلا كيمياء وكذا وكذا، ضغط عليك، عندك بحث لازم تخلصه، مش عارف إيه المشاغل من كل جهة، فبعدت شوية عن طلب إيه العلم. في الفترة دي قلد العلماء فيما لم تتعلمه بعد حتى تمكن، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجيا، لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفء أن يتعلم منه. ودي حقيقة في كثير من البلاد، ما تجد العالم الكفء اللي تحصل عليه، تجد في بعض الأماكن جفاف وقلة من العلماء، ماشي، تبقى مشكلة وضيق وكرب، لكن تصل بنا ناس من أماكن بعيدة جدا ما عندهم حد يستفتونه، ما عندهم حد يطلبون عليه العلم، تبقى مشكلة كبيرة جدا يا جماعة والله. تيجي لك وسط صوت من تسمعها كيل الشمال، فين ما عندكوش، والله العملية الظروف ضيقة وكذا، وفي اختلافات في المسجد ده ومش عارف ايه، واحنا حاولنا نعمل مكان تاني نصلي فيه مش لاقي الحد دي يأمونا، مش لاقي. مشكلة ضائقة، ماشي يا جماعة. الناس يحتاجون للعلماء بعدد الأنفاس اللي تخرج وتطلع العلم الشرعي. فطبعا إن كان الأمر كذلك يبقى التقليد. قال: أو لم يجد كفء أن يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة، لأنه لا مندوح فلو عنه. إن إحنا عندنا التقليد أصلا ممنوع يمنع إلا لضرورة ملحة، زي إن أنت مطالب أنك تتعلم، وتسعى لتحصيل العلم. فإن كانت عندك القدرة على التحصيل والتكاسل لا عذر لك، أنت غير معذور. إنما اللي عنده عذر قهري منعه أذن يعذر، إنما غيره لا يعذر. إيه اللي خلاك تأثر في طلب العلم وهكذا؟ يعني شوف الناس مثلا في أمور الدنيا لازم يسألوا أكثر من مرة، يجي يعمل عمل للدنيا هيدفع فيه أموال، يا لازم خبرة ويسأل ويفكر ويراجع ويعمل ويروح ويهبط ويسأل ده ويجري على ده عشان في يورو هيطلع. إنما في أمر الدين ولا عادي مش مشكلة، بعد ما يعمل يجي يسأل، ودي عم الشيخ أنا عملت كذا كذا اترك. طب ما أنت عملت خلاص جاي تسأل بعد ما عملت؟ المفترض كنت تسأل قبل ما تعمل، زي ما كنت تسأل في الدنيا. دي المشكلة الخطيرة جدا اللي منعنيها يا جماعة. قال: أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فليس بمعذور، ولا يجوز لمن قلد إماما تقليدا أن يقول هذا حلال أو حرام، ليس من حقك هذا، أنت مقلد، لأن الحلال هو ما أحله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمقلد لا يعلم هل أصاب إمامه حكم الله عز وجل أم لا. وقد قال الله عز وجل: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، سورة الأنعام آية 150. فليس له إلا أن يقول هذا رأي إمامي أو رأي شيخي أو ما أفتى به الشيخ، تقولش ده حرام ولا حلال. وذلك كان الإمام أحمد رحمه الله من شدة ورعه لا يقول حرام بل يقول أكره ذلك. وعشان كده كل طالب العلم قبل ما تقرأ عن العلماء لابد أن تعرف مصطلحاتهم رحمهم الله. فالمكروه عند أحمد هو الحرام عند غيره. عندما يقول إمام أحمد أكره ذلك يعني معناه إيه؟ إنه حرام، لأن أحمد من شدة ورعيه كان يخشى هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكان يقول أكره ذلك. أدم يقول لك أحمد أكره، يبقى القراءة عند أحمد إيه؟ حرام عند غيره. مش كده، لازم تتعرف على مصطلحات القول، تعرف لما أحمد يقول مكروه يعني يقصد إيه. إنما أنت مش عارف المصطلحات ماشي كده فتضيع الدين. واضح؟ ودي بقى فائدة من الدراسة على إيد الشيوخ، هيعرفك مصطلحات القوم، انك خلي بالك من كذا، انتبه لكذا، انتبه لكذا، ان الشيخ تعب وحصل على ايد العلماء وها، فعنده بصيره ممكن في الجلسه يلخص لك كتاب، في جلسه يحط لك بعض الاصول والقواعد اللي تعصمك من الزلل والتخبط في الشبهات، بخلاف لما تقعد تقرا في الكتب فقط. الكتاب مش هيأثر لك ولا يديك القواعد الهامه اللي تعينك على فهم الامور فهما سديدا. قال: ومما ينبغي، المفهوم الثاني بقى، ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم تعظيم حرمات المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم والترمذي رحمهم الله تعالى. تعظيم حرمات المسلمين، لازم نربي أولادنا على كده، وعدم الجرأة على أعراض المسلمين. الحديث أيضا: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي. اوعوا العورات، اوعوا تتبعوا عورات المسلمين، اوعوا القذف، اوعوا الغيبة والنميمة، اوعوا الخوض في أعراض الناس، إنها حرام. وكمان التحذير بيكون أشد في حق أهل العلم، لأنك إن تكلمت عنهم إنما تكلمت عن دعوة وعن منهج، فربما بكلمة تصد عن سبيل الله وتتحمل الوزر كمن يوم القيامة. أما إن اغتبت فلان من الناس العالمين، اغتبت رجلا واحدا، إنما غيبة العالم طعن في المنهج وتجريح في المنهج الذي يعمله، فيبقى صد عن سبيل الله عز وجل. ماشي. عشان كده يا جماعة في الوقت المعاصر كثيرا ما بعض أهل العلم الكبار مثلا يتكلموا في بعض العلماء في بعض المسائل، الطالب الصغير مش فاهم ولا مدرك أن هذا جائز بين العلماء وهذا أخذ نواب بين العلماء، فبيعمل الطالب الصغير إذا شيخ وتكلم في شيخ آخر في مسألة فيروح قافل على الشيخ ده كله، وما عندوش شيخ الموازنات، مش فاهم، مش فاهم أن ممكن نختلف كعلماء كأهل العلم يرد بعضنا على بعض في بعض المسائل، فهو قاعد لأنه عنده العصبية لشيخه عمل إيه، فراح قفل الباب على كل الشيخ، خلاص قفل الباب، ودي المصيبة. عشان كده ينبغي للعالم أن يكون فطنا وعيا، فيبدأ يحط القيود ويعلم إيه الناس أن يفرق بين الخطأ وبين المخطئ نفسه، واضح؟ ودي قل أن تجدها إلا بقى إيه لو دربت العلم صح. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل. ويا حبذا أنا أوصي بقراءة كتاب اسمه حرمة أهل العلم للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، من أفضل الكتب في هذا الباب أحسبه كذلك. كتاب اسمه حرمة أهل العلم أو حرمة العلماء للشيخ المقدم، ولعلك تجده على الإنترنت دي. لازم تقرأ كطالب علم في البداية عشان تتعلم هذه الصفة وصفة الأدب مع العلماء وتعرف أقدار العلماء. قال وقال صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل شهدته البشرية: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال النبي. وذا كان في حجة الوداع يوم عرفة. قال المصنف: فلا يجوز للمسلم أن يستبيح عرض أخيه لأدنى شبهة، وكذا ماله ودمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه في دينه من دينه ما لم يصب دما حراما إلا الدماء. شوفوا الآن الدماء بقت سهلة إزاي في بلاد المسلمين، عادي خالص الآن في ظل اللي بيسموه الربيع العربي والفوضى الخلاقة، عادي البلطجة انتشرت، عادي جدا تبقى ماشي حصل لك سنجة وقتلك عادي ولا أي شيء، مش مشكلة، الدماء بقت عادي خالص، نسأل الله السلام. ودي علامة من علامات الساعة، نسأل الله السلام. النبي استيقظ ليلة فزعا قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين السباب والإبهام. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الهرج، أو كما قال النبي الهرج اللي هو إيه؟ القتل. كثر ولا لا؟ كثر دماء عادي جدا كل لحظة. يقول لك مثلا الأرض سوريا 100 مش عارف إيه واحد قتل، أسرة شريدة على الأرض فلسطين مش عارف غارة فيها 200 ولا مش عارف كام، على الأرض مصر مش عارف 28 فين، في ليبيا مش عارف 30 فين، عادي بقى شيء طبيعي إنك تسمع ده يوميا، دماء 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 دماء. نسأل الله السلام. تعظيم الحرمات قل فتن، نسأل الله السلام. يقول المصنف: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله حرمك وشرفك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الله، شوف المؤمن أعظم حرمة عند الله من بيته الحرام من الكعبة. الدماء وقيمة الدماء في الإسلام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير علمه. ورطات الأمور يعني معضلات ما فيش مخرج. يا رب سلم، نسأل الله السلام. قال ابن العربي، وهناك اثنان من ابن العربي، في ابن العربي بالالف واللام، وفي ابن عربي من غير الف واللام. ابن العربي بالالف واللام هذا من علماء سلف الأمة، من الحنابلة، العلماء الكبار رحمه الله تعالى. أما ابن عربي ده من غلاة الصوفية الذين كفرهم العلماء لبدعاتهم المكفرة، من قالوا بالنظرية الاتحاد والحلول، قال: ما في الجبة في الجبة إلا الله، نسأل الله السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحفظوا لك ابن عربي ارميه في مزبلة التاريخ. أما ابن العربي رحمه الله إمام ثف جليل، قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ شفت تعجب؟ أن تقتل بهيمة بغير حق مانع عن ذلك. شوف سيدنا النبي قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال النبي دخلت فيها النار. فما بالك بقتل إنسان، ما بالك بقتل مسلم، ما بالك بقتل مسلم تقي نقي صالح كالعلماء وغيرهم والصالحين وغيرهم. أمر خطير جدا. أخوتاه، بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.